يعظكم لعلكم تذكرون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج المناهي الشرعية في الكتاب والسنة. وما زلنا أيها الكرام المؤمنون في الحديث عن المناهي الشرعية المتعلقة بأبواب التوحيد لله عز وجل في أبواب الشرك، وانتهى بنا الحديث عند شرك الخوف، وبينا في لقاء سابق أن الخوف أنواع: خوف باطن، خوف سر يستولي على أحاسيس الإنسان فإذا به يخشى من مقدس لديه أن يصيبه بما يشاء وقت ما شاء، وذلك النوع لا ينبغي أن يصرف إلا لله عز وجل، وصرفه إلى غير الله عز وجل شرك. وكذلك ثم خوف محمود أيضا، وهو خوف الإنسان من عقوبة الله، من وعيد الله عز وجل. وتحدثنا أن الخوف الطبيعي لا يضر الإنسان بحال من الأحوال إلا إذا اقترنت به نية تؤثر عليه كنية، فإذا اقترنت به نية صالحة جعلته محمودا، وإذا اقترنت به نية سيئة جعلته مذموما والعياذ بالله. فهذه أنواع يعني. وكذلك سمى خوف من الناس يجعل الإنسان يجبن، هو الجبن، فإذا به يفرط في حق الله عز وجل ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وهذا مذموم. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يدرب نفسه على أن يصرف خوف السر إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا به لا يخشى إلا الله عز وجل. قال الله سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالخوف إذا كان من ذات ينبغي أن يصرف إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وهو مقام أهل الفضل ومقام أهل الصلاح ومقام الأنبياء ومقام الملائكة. فينبغي على العبد أن يخشى الله وأن يتقه، لأن الخوف يجعل العبد يسارع إلى العمل بطاعة الله عز وجل ويبتعد عن معصية الله، هو الوسيلة لتقوى الله عز وجل. وهناك أمور ينبغي على الإنسان أن يخشى منها أيها الكرام المؤمنون. فرب سائل يتساءل ويقول: لماذا الخوف الكبير الذي ذكرته قبل ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم وعن السلف، هذا الخوف الشديد يكون من أي شيء؟ فينبغي على الإنسان أن يخشى أولا من سوء الخاتمة، فإذا به يخشى على نفسه من أن يقع في ذلك، لأن الإنسان قد يتغير عليه قلبه في لحظة واحدة وهو لا يشعر. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وكانت أكثر يمين الرسول صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. فقيل له في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. فلذلك العبد يخشى على نفسه سيما في أوقات الفتن، لأن في أيام الفتن كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فالقلوب في لحظة قد تتغير على الإنسان. خليل الله عز وجل حمل هم الخاتمة، وكان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الدعاء غريب، لأنه صدر من من؟ من الخليل، من إمام التوحيد عليه السلام، هو الذي يدعو ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال العلماء: لما كان وحده عليه السلام على الإيمان وعلى الإسلام، والناس من حوله على الشرك، إذا به تمسك بدعائه لله عز وجل وخاف على نفسه فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهكذا أيها الكرام المؤمنون، يوسف عليه السلام حمل هم الآخرة وقال توفني مسلما، فكيف بمن هو دونهم أيها الأحبة في الله؟ قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه وأصبح ضائعا، ومن أساء في آخر عمره لقي الله عز وجل بذلك الوجه، إذ الأعمال بالخواتيم. ولذلك كان سفيان الثوري عليه رحمة الله يشتد خوفه، فقيل له في ذلك: يا أبا عبد الله، عليك بالرجاء، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى أكثر وأكبر من ذنبك. فإذا به قال، وانظروا إلى هذا المعنى العالي، قال: أو على ذنوبي أبكي؟ أو على ذنوبي أبكي؟ والله لو علمت أني أموت على الإسلام، على التوحيد، ما أبالي لو لقيت الله سبحانه وتعالى بأمثال الجبال ذنوبا. فكان يحمل هم الآخرة. ولذلك العلماء يقولون: قلوب الأبرار معلقة بالأعمال، وقلوب المقربين معلقة بالخواتيم. قلوب الأبرار أهل الفضل معلقة بالعمل، قلوب المقربين أصحاب المقامات الرفيعة أصبح العمل الصالح لهم سجية، وأصبحوا يحملون هم الخاتمة. أحد السلف قال: لو خيرت، لو أموت على باب الدار على الشهادة، أو أموت على باب حجرتي على الإسلام، لاخترت أن أموت على باب حجرتي على الإسلام. مع الفرق الكبير، في فرق كبير بين موت الإنسان على الشهادة وبين موت الإنسان على الإسلام فقط، لأن الشهادة لها أجرها عند الله سبحانه وتعالى، فبمجرد موته يتمتع تمتعا حسيا بفضل الله، ويحيا في نعيم مقيم عند الله سبحانه جل وعلا، وأرواح الشهداء في حواصل طير إذا بها تسرح في الجنة حيث شاءت، ففضل عظيم. طب لماذا قال ذلك؟ لو كنت عند باب الحجرة اخترت أن أنا أموت على باب الحجرة على الإسلام، ولا أموت على باب الدار على باب البيت على الشهادة، اخترت أن أنا أموت على باب الحجرة على الإسلام. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأني لا أعلم فيما بين باب حجرتي وباب داري ما يتغير على قلبي من التوحيد. يخشى على نفسه أن يتغير عليه قلبه، أو أن يفتن، أو أن يبتعد، فكانوا يخافون من سوء الخاتمة أيها الكرام المؤمنون. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحمل هم الآخرة، وأن يجعل الآخرة في حساباته أيها الكرام. لا يستر بالمؤمن أبدا أن يصبح حاله أنه يسعى للدنيا وللدنيا فحسب، وأن تصبح الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، وإذا به يدبر ليل نهار لدنياه، والآخرة تصبح بلا تدبير. ينبغي أن نجعل تدبيرا للآخرة أيها الأحبة في الله، ونخشى على أنفسنا، فنسلك الأعمال الصالحة التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى، والتي تثبتنا على طاعة الله عز وجل. ذكرنا قبل ذلك قصة الرجل الذي كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يدع شاذة ولا فذة للعدو إلا وقضى عليها، وعلى الرغم من ذلك كانت نهايته سيئة والعياذ بالله. فلما إذا به قتل نفسه، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. في بعض الروايات قال: إن الله ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. قال العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: حري بالمسلم أن يسجد لله شكرا على هذا القيد في هذه الرواية، لأن الرواية الأولى مخوفة، الرواية الأولى مخوفة جدا، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فجاءت الرواية الثانية مفسرة، لأنه رب إنسان يخشى ويقول: وما يدريني لعلي أصوم وأصلي وأستكثر من الأعمال الصالحة ثم بعد ذلك يسبق علي الكتاب فأعمل بعمل أهل النار فأدخلها، فيأتي القيد من النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين أتم البيان. فإذا به قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني ظاهره على طاعة لكن السريرة فيها إشكالية، إذا خلى بمحارم الله عز وجل انتهكها ويتجرأ على حدود الله سبحانه جل في علاه. إذن أيها الأحبة في الله، الإنسان ينبغي عليه أن يخشى على نفسه من سوء الخاتمة ويراعي ذلك ويضع ذلك في حساباته، لأن القلب قد يتغير على الإنسان في لحظة. ولذلك من المهم جدا أن ندعو الله بالثبات. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان من دعائه: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فبالله عليكم أيها الكرام، من منا يدعو الله بالثبات، يحمل هم الآخرة ويخشى أن يتغير عليه قلبه، فإذا به يدعو الله ليل نهار أن يثبته على طاعته ويحمل هم الآخرة، فهذا خوف ينبغي أن يتواجد معنا أيها الكرام المؤمنون. ثم خوف آخر أيها الأحبة في الله، وهو خوف الإنسان من عاقبة المعصية، أن يخشى الإنسان من عقوبة الذنوب والمعاصي. فالمعصية قد يغفرها الله، وكذلك يملك أن يعذب الإنسان بها، والإنسان المتجرئ على المعاصي يعرض نفسه لغضب الله سبحانه جل في علاه. الإمام ابن الجوزي يقول في هذا المعنى: يا مغرور بالأماني، لعن إبليس وأهبط من الجنة بترك سجدة أمر بها، وأخرج آدم منها بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها بملء كف من دم، وأمر بقتل الزاني المحصن بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل له، وأبان أي قطع عضوا بسرق 3 دراهم، فلا تأمنه أن يحبسك بمعصيتك ولا يخاف عقباها. دخلت امرأة النار في هرة، الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، كما حذرنا صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ونزلنا بها أصيلا مع مغرب الشمس، يعني في وقت الغروب، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام أهداه له رفاعة ابن زيد رضي الله عنه، أهداه له رفاعة ابن زيد، فهذا غلام أهدي إلى النبي، كان يعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يسير معه، يضع أغراض النبي صلى الله عليه وسلم، إذا به تكحلت عيناه برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهكذا الرجل الظاهر أن هنيئا له لهذه الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا أيها الكرام المؤمنون، هذا الغلام يضع رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أثناء السفر، فأصابه سهم غرب، يعني سهم طائش كذا جاء فيه فقتله مات، فقلنا هنيئا له الجنة، حسن ختمة ظاهرا لمسألة إن الإنسان لا ينبغي أن يخدع بإمهال الله له، إذا كان في الظاهر على طريقة وفي الباطن على طريقة أخرى، إذا كان في الظاهر على الطاعة وفي الباطن على المعصية، الله يعلم السر وأخفى سبحانه جل في علاه. فالشاهد قلنا هنيئا له الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن الشملة ليشتمل بها الرجل ويلتحف بها الرجل زي العباية كده التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاصم لتشتعل عليه نارا. فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذه المعصية، هذا الغلول الذي غله ذلك الرجل وضعه في هذا المأزق، وإذا به عوقب عليه. فلما سمع أحد الناس هذا فأتى بشراك أو شراكين. الشراك ده اللي هو إيه؟ سير النعل الذي يكون على ظهر القدم، يعني نعله والسير اللي على ظهر القدم، ده هذا الشراك. أتى بشراك وشراكين كان أصبهما من المغانم، فقال صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكين من نار. وفي رواية: يقد لك مثلهما في النار، إذا كان ترك نفسه على ذلك. لذلك ينبغي على الإنسان أن يتحلل من المظالم وأن يتحلل من الحقوق خوفا من عقاب الله عز وجل، لأن حقوق العباد أمرها خطير أيها الكرام، وعلى الإنسان أن يخشى منها وأن يخشى الله سبحانه جل في علاه. فالشاهد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا: شراك من نار أو شراكين من نار. فعلى الإنسان أن يخشى من وقوعه في المعاصي ومن تجرؤه على المعاصي، فينبغي على العبد أن يخشى وأن يخاف من عاقبة المعصية أيها الكرام المؤمنون. كذلك من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يخشاها وأن يخاف منها الخوف من عدم القبول، أن يخشى من عدم قبوله، من عدم قبول أعماله عند الله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: قلت يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله منهم. هم الذين يصومون ويصلون ويخشوا ويعملون أعمال صالحة يتلبسوا بها، ولكنهم يخشون ألا يتقبل الله منا. هذا حال الأبرار، يخافون من عدم قبول العمل بعد التلبس بالعمل الصالح، وإذا بهم يخشون ألا يقبل منهم عند الله سبحانه جل في علاه. لكن الإنسان ليعمل العمل ويظن أنه هو خلاص قد أدى حق الله ويتولد له رضا بذلك. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: الرضا بالطاعات من حماقات النفس، الرضا بالطاعات من حماقات النفس، وأرباب البصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات. لماذا؟ لعلمهم بأنهم لم يؤدوها كما يليق بجلال الله وبعظمة الله سبحانه جل في علاه. ولذلك الإنسان مهما فعل من الطاعات يحمل هم القبول، لكن لا ينبغي عليه أن يولد له ذلك الرضا بالطاعة فيغتر، فإذا به يقع في الكبر فيهلك بذلك أيها الكرام المؤمنون. خطر عظيم على الإنسان أن يقع في مثل ذلك، وأن إذا به يعني يحدث له يظن أنه أصبح بعيدا عن مقام الاستغفار وأنه فعل ما عليه وأدى حق الله. الله سبحانه وتعالى في أشد المواقف طاعة قال للحجيج، الحاج الذي بذل من نفسه، ترك الديار، ترك الأوطان وسافر وبذل من ماله وأنفق الكثير والكثير، ثم تلبس بالنسك ولبى وذكر الله سبحانه وتعالى، ثم وقف بعرفات من زوال الشمس إلى غروب من زوال الشمس أي من وقت الظهيرة إلى غروب الشمس يدعو يهلل يكبر يسأل الله العفو والعافية والعتق من النيران ويكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويطمع في العتق من النيران. بعد كل هذا قال الله للحجيج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. لا يظنن أحد أنه ابتعد عن مقام الاستغفار لله عز وجل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التعظيم لله عز وجل. فإذا بالعبد بعد أن يقدم الطاعة إذا به يستشعر أن هذه الطاعة لا تليق بجلال الله فكأن لسان حاله يقول يا ربي أنت تستحق مني عبادة أفضل من هذه وخشوعا أفضل من ذلك وطاعة أفضل من هذه ولكن هذه طاعة طاقتي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله على تقصيري في جنب الله. فإذا به يخشى من عدم القبول عند الله. فهذا مقام يجعل العبد ينتقل من طاعة إلى طاعة وهذا مقام يجعل العبد يثبت. الغرض أيها الكرام من الحديث عن المناهي إن احنا بعد نتعرف على النهي نتدرب على الأمر أيها الأحبة فنصرفه إلى الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله فاصل ونواصل بإذن الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
سنعود عدنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فسلام الله عليكم أيها الكرام المؤمنون ورحمته وبركاته. عدنا بفضل الله عز وجل وما زال الحديث متصلا عن الأشياء التي ينبغي على العبد أن يخشاها والتي ينبغي على العبد أن يخاف منها لأنه ينبغي علينا أن نتدرب على الخوف من الله سبحانه وأن نتدرب على الخوف المحمود الذي يجعل الإنسان يسارع في العمل بطاعة الله عز وجل ويستكثر من الأعمال التي تقربه من الله سبحانه جل في علاه. مما الأشياء التي ينبغي على الإنسان أن يخشاها ويخاف منها الخوف من الاستدراج. الخوف من الاستدراج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. إذا رأيتم الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. المشكلة والخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس أنهم يظنون البلاء نعمة والاختبار نتيجة فيظن أن الله عز وجل إذا أنعم عليهم بأعمال صالحة بأعطاءات دنيوية ففي هذه الحالة الله يحبهم وإذا بلسان حاله يقول ذهب السيئات عني ذهب السيئات عني أصبحت على في رضا من الله ربنا راضي علي بدم الدني من الدنيا ما أحب. هذه عقيدة عند كثير من الناس بيّنها الله سبحانه وتعالى بقوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الجواب كلا كلا أي ليس الأمر كما تظنون. كلاهما ابتلاء كلاهما اختبار. الابتلاء أحيانا يكون بالسراء وأحيانا يكون بالضراء فينبغي على والدنيا لن تكون جنة ولا تدوم على حال واحدة. قال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالإنسان يتحول من حال إلى حال، فمطالب الإنسان في حال السراء أن يشكر، وفي حال الضراء أن يصبر، فإذا به مبتلى بهذا وبذاك بفضل الله عز وجل. الخطر أن الإنسان لما يأتيه الإنعام والعطاء من الله سبحانه وتعالى، تأتيه النعم من الله عز وجل، إذا به يظن أن هذا رضا من الله، وهو إذا به يقيم قائم على معصية فيستمر فيها، وبدام ربنا بيعطيني وبدام بيأتيني من الدنيا ما أحب، يبقى في هذه الحالة ربنا راضي عني، وإذا به يغتر بإمهال الله له: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فينبغي على الإنسان أن يخشى من ذلك أيها الكرام المؤمنون. ولذلك أهل الإيمان يخشون من هذه الآية: من سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهذه أشياء تجعل الإنسان يخاف، وهي التي جعلت السلف الصالح رضوان الله عليهم يخافون مثل هذا الخوف، الخوف الذي أثمر عن العمل، الخوف الذي أثمر عن طاعة الله سبحانه وتعالى، الذي أثمر عن الإقبال على طاعة الله عز وجل. فلذلك أيها الكرام المؤمنون، نحن في أمس الحاجة إلى أن نضبط مسألة الخوف، لأن بضبطها بفضل الله عز وجل يتحصل الإنسان على خيرات كثيرة، ويثبت على طاعة الله، ويبتعد عن موجبات الغضب وموجبات العقاب وموجبات النار، لأنه التزم طاعة الله بسبب أنه خاف مقام ربه ويؤجر، بل ويتحصل على جنة الله، بل على جنتين، ولمن خاف مقام ربه جنتان يتنقل من هنا إلى هنا، فضل وعطاء من الله سبحانه وتعالى، فأكرم به من نزل لهذا الذي خاف من الله عز وجل وخاف مقام ربه. إذن نحن مأمورون أيها الأحبة في الله أن نصرف الخوف إلى الله عز وجل، وأن نتحلى بالخوف المحمود الذي يجعل العبد لا يصل إلى مرحلة القنوط واليأس من رحمة الله عز وجل، بل إذا به يخشى الله عز وجل، ولكن دون أن يقنت من رحمة الله سبحانه جل في علاه. وهو ينبغي أن نضبط أن خوف السر، خوف الإنسان من مقدس في ظنه، مقدس يظن أنه يستطيع أو يقدر على أن يصيبه بما شاء وقت ما شاء، هذا لا ينبغي أن يصرف إلا لله عز وجل. لأن بعض الناس أنزلوا بعض الصالحين، أو أنزلوا بعض الناس، وأنزلوا بعض الأولياء، وأنزلوا بعض البشر منزلة تفوق منزلة البشر، وأصبحوا يخافون منهم حتى وهم في القبور يخشونهم ويتوجهون إليهم بالرهبة والرغبة، فإذا بهم يرجونهم ويخافونهم ويخشون بطشهم، وهذا لا يجوز، هذا شرك بالله عز وجل، لأن خوف مقدس لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل. الله وحده هو القادر على أن يصيب العبد بما شاء وقت ما شاء في أي وقت شاء، فينبغي أن نفرض الله عز وجل بالرهبة وبالرغبة أيها الكرام، لكي يصلح الخوف. هذا جناح، جناح الخوف معه جناح آخر، هو جناح الرجاء، أن ترجو ما عند الله سبحانه جل في علاه، وأن تثق بعظيم رحمة الله، وأن تعلم أنك مهما وقعت في المعاصي فأن الله سبحانه وتعالى رحمته أوسع من معاصيك سبحانه جل وعلا، فينبغي أن تتوجه إلى الله أيضا بالرجاء. فالخوف يضبط بالرجاء، والرجاء يضبط بالخوف. الخوف بمفرده الذي يوصل إلى مرحلة اليأس من رحمة الله مذموم، لا ينبغي على العبد أن يفعل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى حذر من ذلك أيها الكرام المؤمنون، وبين أن أهل الفضل يدعون الله ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، أي رغبا فيما عند الله سبحانه جل في علاه، ورهبا منه سبحانه وتعالى. فينبغي على العبد أن يسير إلى الله بالخوف وبالرجاء لذلك، وأن يصرف الخوف العبادة إلى الله، وكذلك رجاء العبادة، أن يرجو الله سبحانه وتعالى إذا به لرجاء السر اللي يجعل العبد في باطنه وأحاسيسه وجوانحه إذا احتاج إلى شيء إذا به يستشعر أن ربه عز وجل هو القادر على أن يأتي به بما بسؤله، فيتوجه إلى الله بالرغبة ويرغب فيما عند الله ويسأل الله عز وجل. هذا رجاء يصرف لله وحده. أما الإنسان يخاف من مقدس لديه، وإذا به إذا وقع في مصيبة أو في مشكلة أو إذا به يخشى من أي شيء، إذا به يرجو ذلك الإنسان الحي الغائب أو غير القادر على ما يعطيه أو المقبور، وإذا به يرجوه أو يلهفس باسمه ويقول مدد يا فلان ومدد يا فلان، ويكسر من ذكره مرة بعد مرة ظنا منه أنه هو الذي يعطيه. هذا شرك الرجاء الذي ينبغي علينا أن نخشى منه أيها الكرام. إذن من مظاهر شرك العبادة شرك الرجاء الذي ينبغي علينا أن نخشاه. وقع فيه كثير من القبوريين الذين يدعون الأموات وإذا بهم يرجون ما عندهم ويسألونهم ويلهجون بذكرهم عند المخاوف، ولا ينبغي أن يكون ذلك إلا لله سبحانه جل في علاه. فالله سبحانه وتعالى كل فضل هو واهبه، وكل نعمة هو معطيها، هو الصمد المقصود في الحوائج، هو القيوم الذي قام بنفسه وأقام مخلوقاته بعظيم لطفه وكرمه وإنعامه وإحسانه. وصرف الرجاء بهذا المعنى لغير الله عز وجل هذا لا يجوز أيها الكرام. نعم، أن يرجو الإنسان شيئا من إنسان قادر على ذلك يستطيع أن يقضي له سؤله بأشياء ظاهرة، هذا ليس فيه حرج، لكن بالمعنى الذي ذكرته ينبغي أن يصرف لله سبحانه جل وعلا وحده عز وجل، ولا ينبغي على العبد ضد الرجاء القنوط من رحمة الله. والله حذر من ذلك فقال: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فينبغي على العبد إذا نظر إلى ذنبه أن يعظم جانب الرجاء عند الله، بأن الرجاء الباعث على العمل وليس ذلك الرجاء الذي يبعث الإنسان على الاغترار بعفو الله فيترك الإنسان العمل. فنحن نريد الخوف الذي يبعث على العمل، والرجاء الذي يبعث على العمل الذي يريد ذلك الله سبحانه وتعالى أراده منا أيها الكرام. فينبغي أن نضبط الرجاء بهذا المعنى أيها الأحبة في الله. ولذلك العبد إذا استشعر من نفسه الخطأ والزلل مهما كثرت ذنوبه عليه أن يعلم أن يرجو الله وأن يرجو ما عند الله، ويرجو من الله المغفرة ويرجو من الله العفو سبحانه وتعالى، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقد قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لم يستثني أي ذنب، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فينبغي على الإنسان أن يستشعر فضل الله وعظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، فيتوجه إلى الله بالرجاء في قضاء الحاجات وفي غفران الزلات، يلجأ إلى ربه سبحانه جل في علاه. هكذا أيها الكرام المؤمنون، إذن ينبغي على العبد أن يسير بالخوف والرجاء، لأن كلاهما يحفز الإنسان على العمل بطاعة الله عز وجل. كيف نحصل الرجاء؟ لما قلنا الرجاء الإنسان يبتعد عن الرجاء الشركي، ومطلوب أنه يرجو الله وحده، كيف نحصل الرجاء بطريقة تجعلنا لا نقع في الخلل والزلل؟ فالاعتقاد ينبني عليه عمل، وتصحيح الاعتقاد يعني ينبني عليه تصحيح العمل أيها الكرام. لأن بعض الناس بيخطئ في مسألة الرجاء فإذا به يترك العمل ويتجرأ على الله وعلى حدود الله عز وجل، ثم يدعي أنه يرجو الله سبحانه وتعالى. فالرجاء يتحقق بأمور، منها شهود كرم الله عز وجل وإنعامه وإحسانه على العباد. إن الإنسان يستشعر نعمة الله، فضل الله، فأرجو ما عند ربي، لأنه هو الغفور هو الرحيم هو القائم على كل نفس بما كسبت، هو القادر، لا أرجو غير ربي سبحانه وتعالى، هو الذي امتن علي قبل ذلك بنعم لا تعد ولا تحصى وأنعم علي بالنعم، فلذلك أنا أطمع فيما عند ربي وأشهد فضل الله سبحانه وتعالى، فلذلك أطلب ما عند الله سبحانه. المسألة الثانية بعد شهود نعمة الله صدق الرغبة فيما عند الله، بمعنى أوضح أن يكون الله في حساباتي، أن أكون أسعى للعمل برضا الله عز وجل. أحبتي في الله، همة المؤمن في هذه الحياة الدنيا، همة المؤمن في هذه الحياة الدنيا ينبغي أن تكون منصرفة إلى أنه يحرص على أن يتحصل على رضا الله سبحانه وتعالى، أن يكون من هذه الثلة المباركة الطيبة التي تدخل جنة الله سبحانه وتعالى، فإذا بها ترى في جنة الله من ألوان النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ألوان النعيم، فإذا بالله جل وعلا يقول لهم بعد كل ذلك: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. نعيم مقيم، عطاء كبير من الله سبحانه وتعالى، بعد كل النعيم الذي فيه أهل الجنة يقول الله لهم بعد ذلك: هل رضيتم؟ أنتوا راضين؟ هل رضيتم بعطاء الله سبحانه وتعالى الكبير؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول الله سبحانه: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فلا يتصورون شيئا أفضل مما هم فيه من النعيم، مما هم فيه من هذا النعيم المقيم، لا يتصورون أبدا. فلذا ذلك يقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ أي شيء؟ فيقول الله سبحانه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. اللهم ارض عنا يا رب. رضا الله، رضا الله أيها الكرام المؤمنون، هو الغاية التي ينبغي على كل إنسان أن يحرص عليها، والتوصل إليها يكون بالعبادة الحق لله عز وجل في هذه الحياة الدنيا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيحرص الإنسان على عبادة الله عز وجل العبادة الحق، فإذا به يرجو ما عند الله عز وجل ويخاف عقاب الله عز وجل، ذلك الخوف الذي يسمر عن العمل، وذلك الرجاء الذي يسمر عن العمل بطاعة الله سبحانه. إذن الرجاء لكي نحصله، أول شيء في ذلك شهود نعمة الله وكرم الله وقدرة الله وإنعام الله عز وجل، استشعار ذلك، ثم صدق الرغبة فيما عند الله سبحانه جل وعلا، نصدق الرغبة فيما عند ربنا عز وجل. المسألة الثانية الثالثة ليكون الرجاء صحيحا: التسلح بصالح الأعمال. التسلح بصالح الأعمال، الإنسان ما يجيش يقول: أنا برجو ما عند الله، ويترك العمل ويترك طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ليبين لنا من هو الراجي لله عز وجل، ما يعني كيفية الرجاء، قال الله سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن من يرجو رحمة الله تجده قائما طائعا لله، صائما، يستكثر من الأعمال الصالحة، يستكثر من الخيرات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه جل في علاه. أما الإنسان الذي يترك العمل ويبتعد عن العمل، وإذا به يظن أنه على خير، فهذا قد وقع في خطر عظيم أيها الكرام المؤمنون. قال الله سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ينبغي الإنسان أن يخشى من الذنب كما ذكرنا قبل ذلك، وأن يرجو ما عند الله الرجاء الباعث على العمل وعلى الإقبال على طاعة الله عز وجل. لذلك أيها الكرام، من المهم جدا أن يقرن العبد بين الخوف وبين الرجاء، فالرجاء الحقيقي هو الذي يجعل العبد يرجو ما عند الله سبحانه. إذن ربنا بين لنا في كتابه الكريم كيف نرجو الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. يبقى الرجاء مع العمل مش مع ترك العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الرجاء الحقيقي الذي ينبغي على العبد أن يكون عليه. يبقى أول شيء رجاء باعث على العمل، وهذا العمل يكون خالصا لله، ابتغاء مرضات الله، يصرفه لله وحده جل وعلا، إذا به يفرد الله بالقصد في هذه الأعمال. هذا من معاني الرجاء. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن من رجاء الله واليوم الآخر أن تتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتسنن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيه الخير، فيه البركة، فيه الهدى، فيه العطاء، فيه النور. فينبغي على الإنسان أن يسارع إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة. فهكذا يكون الرجاء كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان يترك العمل وإذا به يقدم على الذنب ويتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى، ثم يدعي أنه على الرجاء وأنه يرجو الله سبحانه وتعالى، هذا على خطر وعلى خطأ عظيم. فينبغي على الإنسان أن يحذر من ذلك. فإذا الرجاء له فائدة عظيمة إذا اقترن بالخوف أيها الكرام المؤمنون، منه أنه يجعل الإنسان لا يقنط من رحمة الله عز وجل، وإذا به يجعل الإنسان يعمل. لذلك إمام الشاطبي عليه رحمة الله قال في هذا السياق، قال: الخوف والرجاء يسهلان الصعب. خوف والرجاء يخلي الأعمال سهلة، يخلي العبد تسهل عليه الطاعة. كيف؟ قال الإمام الشاطبي: الخوف والرجاء يسهلان الصعب، فالخوف من الأسد يسهل التعب الفرار، والرجاء للمرغوب يسهل المسافة. الإنسان الخايف من حاجة، خايف من الأسد وبيجري وراه، هيجري إن شاء الله 20 كيلو أو أكثر، هيسهل عليه لما مفرده لا يفعل. هكذا والرغبة تسهل أيضا السعي. فينبغي على الإنسان أن يرجو الرجاء الذي يكون معه العمل أيها الكرام المؤمنون. أحبتي في الله، للحديث عن الرجاء بقية لنتعرف على كنهه، فلا نقع في النوع المزموم ونقع في النوع المحمود ونصرفه لله وحده. ونظرا لانتهاء الوقت أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء